الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 79 بعد 300 من زاد المعاد. قال رحمه الله: حرف اللام لحم. قال تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. وقال: ولحم طير مما يشتهون. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم. ومن حديث بريدة: يرفعه خير الإدام في الدنيا والآخرة اللحم. حديث شبه موضوع. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. متفق عليه. والثريد الخبز واللحم. قال الشاعر: إذا من الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. قال الزهري: أكل اللحم يزيد 70 قوة. وقال محمد: واسع اللحم يزيد في البصر. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كل اللحم فإنه يصفي اللون ويخمص البطن ويحسن الخلق. يعني الذي يريد يعمل ما يسمونه الآن بالريجيم أي التخصيص، يأكل لحم ويكثر من أكل اللحم، والمعدة تهضم فيه ويذهب كثير من الدهون. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنه إذا كان رمضان لم يفته اللحم، وإذا سافر لم يفته اللحم. ويذكر عالي: من تركه 40 ليلة ساء خلقه. صاب بالمأخولية، ربما يضعف عقله، ربما يضعف شأنه، والإنسان يغضب ويتغير حاله مع قلة الطعام، مع كثرة الجوع، مع التغيرات. وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود مرفوعا: لا تقطع اللحم بالسكين، فإنه من صنيع العاجم، وانهشوه نهشا فإنه أهنى وأمرى. فرده الإمام أحمد ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قطعه بالسكين في حديثين التقدم. قال: واللحم أجناس باختلاف أصوله وطبائعه، فنذكر حكم كل جنس وطبعه ومنفعته ومضرته. لحم الضأن حار في الثانية، رطب في الأولى، جيد الحولي، ويولد الدم المحمود القوي لمن جاد هضمه. يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة والمعتدلة، ولأهل الرياضات التامة في المواضع والفصول الباردة. نافع لأصحاب المرة السوداء، ويقوي الذهن والحفظ. ولحم الهرم والعجيف رديء، وكذا لحم النعاج. وأجوده لحم الذكر الأسود منه، فإنه أخف وألد وأنفع. والخصي أنفع وأجود. والأحمر من الحيوان السمين أخف وأجود غذاء. والجذع من المعز أقل تغذية ويطفو في المعدة. وأفضل اللحم إذا هو بالعظم، يعني المحيط بالعظم والذي يجي بين العظام. والأيمن أخف وأجود من الأيسر. والمقدم أفضل من المؤخر. وكان أحب الشاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمها. وكل ما على منه سوى الرأس كان أخف وأجود مما سفل. وأعطى الفرزدق رجلا درهمين يشتري له لحما، وقال له: خذ المقدم وإياك والرأس والبطن، فإن الداء فيهما. ولحم العنق جيد لذيذ سريع الهضم خفيف. ولحم الذراع أخف اللحم وألده وألطفه وأبعده من الأذى وأسرعه نظاما. في الصحيحين أنه كان يعجبه النبي صلى الله عليه وسلم. ولحم الظهر كثير الغذاء يولد دما محمودا. وفي سنن ابن ماجه مرفوعا: أطيب اللحم لحم الظهر. ضعيف، ضعيف جدا. قال: فصل في لحم المعز. قليل الحرارة يابس، وخلطه المتولد منه ليس بفاضل وليس بجيد الهضم ولا محمود الغذاء. ولحم التيس رديء مطلقة شديد اليبس، عسر الانهضام، مولد للخلط السوداوي. فكثير من الناس يعجبهم لحم التيوس. انظر ما يقول ابن القيم فيه. قال الجاحظ: قال لي فاضل من الأطباء: يا أبو عثمان، إياك ولحم المعز، فإنه يرث الغم ويحرك السوداء ويرث النسيان ويفسد الدم، وهو الله يخبر الأولاد. قال بعض الأطباء: إنما المذموم المسن منه، ولا سيما للمسنين، ولا رداء فيه لمن اعتاده. وجيلانوس جعل الحولي منه من الأغذية المعتدلة المعدلة للكيموس المحمود، وإناثه أنفع من ذكوره. بينما انظر في الضأن، الذكور أنفع من الإناث، وفي المعز الإناث أنفع من الذكور، والناس يختلفون في الاختيار. وهذا الكلام يا أخوان الذي يأكل صباح مساء، ما هو الذي ما يجده إلا في السنة حسنة، لا تروح من الليل ما نشتي لحم معز. هذا لمن صبوحه معز وغداه معز وعشاه معز، وإذا أكل غير ذلك ينقنق كما يقول العامة. وقد روى النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إلى الماعز وأميطوا عنها الأذى، فإنها من دواب أهل الجنة. وفي ثبوت هذا الحديث نظر، ربما لا أصل له، ربما كان موضوعا فيه سلام بن إبراهيم الوراق ضعيف واتهمه ابن معين يعني بالوضع. فحكم الأطباء عليه بالمضرة وحكم الأطباء عليه بالمضرة حكم جزئي ليس بكلي عام، وهو بحسب المعدة الضعيفة والأمزجة الضعيفة التي لم تعتده اعتادت المأكولات اللطيفة. وهؤلاء أهل الرفاهية من أهل المدن وهم القليلون من الناس، لحم الجدي قريب للاعتدال خاصة ما دام رضيعا ولم يكن قريب العهد بالولادة، وهو أسرع هضما لما فيه من قوة اللبن، ملين للطبع، موافق لأكثر الناس في أكثر الأحوال، وهو ألطب من لحم الحمل، والدم المتولد منه معتدل. لحم البقر بارد يابس عسر الانهضام بطيء الانحدار، يولد دما سوداويا لا يصلح إلا لأهل الكد والتعب الشديد، ويورث إدمانه الأمراض السوداوية كالبهق والجرب والقوباء والجذام وداء الفيل والسرطان والوسواس وحمى الربيع وكثير من الأورام، وهذا لمن لم يعتده أو لم يدفع ضرره بالفلفل والثوم والدار الصيني والزنجبيل ونحوه، وذكره أقل بردا وأنثاه أقل يبسا، ولحم العجل ولا سيما السمين من أعدل الأغذية وأطيبها وألدها وأحمدها، وهو حار الرطب وإذا انهضم غذى غذاء قويا. لهذا هو ذبحه إبراهيم عليه السلام لضيوفه. لحم الفرس ثبت في الصحيح عن أسماء قالت نحرنا فرسا فأكلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن في لحوم الخيل ونهى عن لحوم الحمر، أخرجها في الصحيح. إنه ذهب مالك إلى منع لحم الخيل الصحيح خلاف قوله. ولا يثبت عنه حديث المقدام بن معدي كرب أنه نهى عنه، قال أبو داود وغيره من أهل الحديث. في صالح بن يحيى بن المقدام ضعيف عن أبيه وهو مجهول عن جده، وهو السلسلة الضعيفة. واقترانه بالبغل والغال والحمير في القرآن لا يدل على أن حكم لحم حكم لحومها بوجه من الوجوه، كما لا يدل أن حكمها في السهم والغنيمة حكم الفرس. والله سبحانه يقرن في الذكر بين المتماثلات تارة، وبين المختلفات وبين المتضادات، وليس في قوله تركبوها ما يمنع من أكلها كما ليس فيه ما يمنع من غير الركوب من وجوه الانتفاع، وإنما نص على أجل منافعها وهي الركوب، والحديثان في حلها صحيحان لا معارض لهما. وبعد فلحمها حار يابس غليظ سوداوي مضر لا يصلح للأبدان اللطيفة. يعجب أصحاب أفغانستان ومن إليهم، والناس على ما اعتادوا، يعني الأماكن التي تجد فيها الضأن أكثر تجد الناس يحبون لحمه أكثر، الأماكن التي فيها الإبل أكثر يحبون لحمه أكثر، الأماكن التي فيها البقر أكثر يحبون لحمه أكثر، الأماكن التي فيها الأسماك تتعلق قلوبهم بالأسماك أكثر، وهكذا كل واحد يعني يحب ما نشاء عليه من صغره. لحم الجمل فرق ما بين الرافضة وأهل السنة، كما أنه أحد الفروق بين اليهود وأهل السنة، فاليهود والرافضة تذمه ولا تأكله، وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام حله، وطالما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حضرا وسفرا. ولحم الفصيل منه من ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غذاء، وهو لمن اعتاده بمنزلة لحم الضأن لمن اعتاده، لا يضرهم البتة ولا يولد لهم داء، وإنما ذمه بعض الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية من أهل الحضر الذين لم يعتادوه، فإن فيه حرارة ويبسى وتوليدا للسواد، وهو عسر الانهضام، وفيه قوة غير محمودة، لأجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكله في حديثين صحيحين لا معارض لهما ولا يصح تأويلهما بغسل اليد، لأنه خلاف المعهود من الوضوء في كلامه صلى الله عليه وسلم، ولتفريقه بينه وبين لحم الغنم، فخير بين الوضوء وتركه منها، وحتم الوضوء من لحم الإبل، ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقط لحمل على ذلك في قولهم من مس فرجه فليتوضأ. وأيضا فإن آكلها قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمه، فإن كان وضوءه غسل يده فهو عبث وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه، ولا يصح معارضته بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممسة النار لعدة أوجه، أحدها أن هذا عام والأمر بالوضوء منها خاص، الثاني أن الجهة مختلفة، فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل سواء كان نيئا أو مطبوخا أو قديدا، ولا تأثير للنار في الوضوء. أما ترك الوضوء من مسة النار ففيه بيان أن مس النار ليس بسبب الوضوء، فإن أحدهما من الآخر هذا فيه إثبات سبب الوضوء وهو كونه لحم إبل، وهذا فيه نفي لسبب الوضوء وهو كونه ممسوس النار، فلا تعارض بينهما بوجه. الثالث إن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع، وإنما هو إخبار عن واقعة فعل في أمرين أحدهما متقدم على الآخر، كما جاء ذلك مبينا في نفس الحديث أنهم قربوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما فأكل، ثم حضرت الصلاة فتوضأ وصلى، ثم قربوه إليه فأكل ثم صلى ولم يتوضأ، فكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء من مسة النار. وهكذا جاء الحديث فاختصره الراوي لما كان الاستدلال، فإن هذا ما يصلح لنسخ الأمر بالوضوء منه، حتى لو كان لفظا عاما متأخرا مقاوما لم يصلح للنسخ، ووجب تقديم الخاص عليه، وهذا في غاية الظهور. لحم الضب تقدم الحديث في حله، ولحمه حار يابس يقوي شهوة الجماع. لحم الغزال أصلح الصيد وأحمده لحما، وهو حار يابس وقيل معتدل جدا، نافع للأبدان المعتدلة الصحيحة، وجيده الخشف هو ولد الظبية أو ما يولد أو أول مشي، يعني ما زال صغيرا. لحم الضبي حار يابس في الأولى، مجفف للبدن، صالح للأبدان الرطبة. قال صاحب القانون أفضل لحم الوحش لحم الضبي مع ميله إلى السوداوية. لحم الأرنب ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك قال أنفجنا أرنبا فسعوا في طلبها فأخذوها، فبعث أبو طلحة بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. لحم الأرنب معتدل إلى الحرارة واليبوسة، وأطيبها وركها، وأحمد ما يؤكل لحمها مشويا، وهو يعقل البطن ويدر البول ويفتت الحصى، وأكل رؤوسها ينفع من الرعشة. لحم حمار الوحش ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض عمره، وأنه صاد حمار وحش فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكله وكانوا محرمين، ولم يكن أبو قتادة محرما. وفي سنة ابن ماجه رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه قال وأكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، لحمه حار يابس كثير التغذية، مولد دما غليظا سوداويا، إلا أن شحمه نافع مع دهن القسط لوجع الظهر والريح الغليظة المرخية للكلى، وشحمه جيد للكلف طلاء. وبالجملة فلحوم الوحش كلها تولد دما غليظا سوداويا، وأحمدها الغزال وبعده الأرنب. لحم الأجنة غير محمودة لاحتقان الدم فيها، وليست بحرام لقوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. أشعر أملاك يعني يؤكل سواء أشعر أم لم يشعر، لأن بعضهم اختلف في الجنين متى تكون زكاة أمه، قال بعضهم إذا أشعر. ومنع أهل العراق من أكله إلا أن يدرك حيا فيذكيه، وأول الحديث على أن المراد به أن زكاته كزكاة أمه، قال فهو حج على التحريم وهذا فاسد، فإن أول الحديث أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله نذبح الشاة فنجد في بطنها جنيننا فنأكله، فقال كلوا إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. وأيضا في القياس يقتضي حله، فإنه ما دام حملا فهو جزء من أجزاء الأم، فزكاته زكاة لجميع أجزائها، وهذا هو الذي أشار إليه صاحب الشرع بقوله زكاته زكاة أمه، كما تكون زكاته زكاة سائر أجزائه. فلو لم تأتي عنه السنة الصريحة بأكله لكان القياس صحيح يقتضي حله بالله التوفيق. لحم القديد في السنة من حديث ثوبان قال ذبحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ونحن مسافرون، فقال أصلح لحمها فلم أزل أطعمه منه إلى المدينة. يعني لحم القديد يصلح أن يكون من جميع أنواع، يعني من جميع أنواع اللحوم، سواء لحم قديد من الإبل، لحم قديد من الغزال، لحم قديد من ما يذبح يقدد ثم يحفظ لأزمنة لا يطبخونه بين الماء. القديد لا يطبخ بالماء، وإنما يطبخ بدهنه الذي فيه، وأما الماء يفسده، لكن يطبخ بدهنه الذي فيه، أو أنه لا يطبخ، يوضع في الشمس حتى يذهب ما فيه من الرطوبة. القديد أنفع من المقصود، ويقوي الأبدان ويحدث حكة ودفع ضرره بالأبازير الباردة الرطبة، ويصلح الأمزجة الحارة. والمقصود حار يابس مجفف جيد من السمين الرطب، يضر بالقولنج ودفع مضرته طبخه باللبن والدهن، ويصلح المزاج الحار الرطب. بعض الاصطلاحات من اصطلاحات الأطباء قد لا نفهم فيها.